الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، هذه مشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف على كل مشهد منها للفهم أولا، ولأخذ العبرة والدرس من هذا المشهد ثانيا. سنتابع هذه المشاهد بإذن الله وتوفيقه في حلقات، والمأمول أن لا تزيد كل حلقة من حيث المدة الزمنية على 30 دقيقة. ولعل في الإخوة المشاهدين والمستمعين من يفضلون أن يكون الزمن أوسع مجالا لتكون موضوعات هذه المشاهد مشبعة، ولكن لعل الحكمة تقتضي أن نوفق للم هذا الموضوع ومعالجته وإشباعه في مدة لا تزيد عن 30 دقيقة إن شاء الله تعالى. سنتناول في هذه المشاهد موضوعات متفرقة، وليست بالضرورة أجزاء متسلسلة من موضوع واحد، ولكني أعتقد أن هذه الموضوعات ستكون مما يهم الإنسان المسلم، بل مما يحتاج إليه الإنسان أيا كان وفي أي صقع من العالم يعيش. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول، وأن يرزق السادة المشاهدين وأخواتنا المشاهدات أيضا الإخلاص في الإصغاء إلى الحقائق القرآنية وإلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين سنعالجهما بتوفيق الله عز وجل في هذه الحلقات. المشهد الأول الذي سنقف عليه اليوم هو مشهد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا هو المشهد. تعالوا نقف على العبرة التي يجب أن نستخلصها من هذا المشهد القرآني، وتعالوا نأخذ الدرس الذي يجب على المسلم بل على الإنسان العاقل أيا كان أن يدركه من هذا الكلام الرباني. أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة على سبيل الإعلام لا على سبيل الاستشارة أنه عازم على أن يخلق فوق الأرض خليفة، فكان تعليق الملائكة هو الكلام التالي: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا الاستفهام لم يكن استفهام نقد كما قد يتخيل البعض منا، وإنما هو استفهام استعلام، أي هل قضيت يا ربي بأن تخلق فوق الأرض خليقة تتسافك الدماء وتفسد في الأرض؟ إن كنت قد قضيت بذلك فتلك هي الحكمة، لكن هل هذا هو الذي سيجري وهل هذا هو الذي سيقع؟ فماذا أجاب الله عز وجل استفهامهم هذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا تفسير للمشهد. ولعلنا هنا نتساءل من أين للملائكة أن هذه الخليقة التي شاء الله عز وجل أن يبدعها ويتركها تعيش فوق الأرض، من أين لها أنها ستفسد في الأرض وتسفك الدماء؟ بحث العلماء هذا الأمر وتساءلوا، وأجاب جمهور المفسرين عن هذا التساؤل بما يلي. قالوا: لما كانت الجان خليقة سابقة على الإنسان أي على بني آدم، ولما كان وجود الجان فوق الأرض وجود إفساد فأفسدوا وسفكوا الدماء وأساءوا، تصور الملائكة أن هذه الخليقة ربما تتبع الجان فيما كان يصدر منه. والدليل على أن الجان كانوا مخلوقين قبل سيدنا آدم وقبل هذه الخليقة البشر قول الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل أي من قبل أن نخلق آدم وذريته. محل الشاهد أيها الإخوة في العبرة التي ينبغي أن نقف عندها هي: هل لنا من خلال هذا الحوار الذي أصغينا إليه أن نغمض العين وأن نستل بعقولنا بعض الحقائق الغيبية الغائبة عنا دون أن يأتينا خبر يقيني بها، ودون أن تخضع هذه الغيبيات للتجربة والمشاهدة، ثم نعتبر هذه الأمور التي نحاول أن نلتقطها بدون منهج علمي، نحاول أن نجعلها معتقدا من معتقداتنا الجازمة؟ هل لنا ذلك؟ هذا الحوار الذي أصغينا إليه يبين لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يتبنى حقيقة غيبية لم يأته خبر يقيني من الله سبحانه وتعالى بشأنها، ويجعل بعد ذلك من هذا التصور الغيبي عقيدة يؤمن بها ويدافع عنها. من أين فهمنا هذا أيها السادة والسيدات؟ من قول الله عز وجل للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، أي هذا ليس شأنكم، ليس من شأنكم أن تبعثوا بأبصاركم وبصائركم إلى الغيب البعيد البعيد ترى ماذا سيصنع هذا المخلوق الجديد فوق الأرض، ترى هل ستكون سيرته كسيرة الجان الذين كانوا يعيشون فوق هذه الأرض من قبل؟ هذا أمر غيبي. إن جاءنا خبر بشأنه من عند الصادق المصدوق أخذناه ووضعناه على العين والرأس، وإن لم يأتنا به خبر يقيني لا نعمل عقلنا لليقين به ولا نضعه في موضع اليقين من أفئدتنا أو عقولنا. وهذا منهج رسمه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو جزء من منهج علمي تعتز به الحضارة الإسلامية أيما اعتزاز. النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي: هل لنا أن نغمض أبصارنا وأن نتخيل ثم نتيقن كما يفعل بعض الناس أن هنالك سلسلة من أوادم كانت تعيش فوق هذه الأرض، وأن سيدنا آدم الذي هو أصل هذه الخليقة هو آخر حلقة في هذه السلسلة، هل لنا أن نعتنق هذا التصور الغيبية ثم نجعل منه عقيدة وربما دينية ندعو إليها وننشرها وننثرها بين الناس؟ هذه الآيات التي أصغينا إليها الآن وهذا الحوار الذي ختم بقول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون يدلنا على أن الله عز وجل يلزمنا بمنهج علمي فيما نعتقد به، ويبين لنا أن الأمور التي نريد أن نعرفها إن كانت مادية خاضعة للتجربة والمشاهدة فينبغي أن نخضعها للتجربة والمشاهدة ثم نعتقد ما دلت عليه هذه التجربة والمشاهدة. الأمور التي تراها أبصارنا، تسمعها آذاننا، تدركها أنوفنا بالشم، أفواهنا بالذوق، أيدينا باللمس، نستطيع أن نخضعها للتجربة والمشاهدة، ثم إن التجربة والمشاهدة تعطينا صلاحية الاعتقاد بهذا الأمر. كل الأمور المادية الشريعة الإسلامية بل كتاب الله سبحانه وتعالى علمنا أن نسير إلى إدراكها طبق هذا المنهج. أما الأمور الغيبية أي الأمور التي وقعت في زمن سابق قصي ليس بيننا وبينه جسور موصولة الآن، أمر غيبي، أو الأمور المستقبلية التي ستقع فيما بعد وليس بيننا وبينها جسور موجودة الآن، هل يجوز لنا أن نغمض أعيننا ونتخيل ما نشاء ثم نعتقد بذلك؟ لا، هذه خيانة للعلم، بل هذا تنكب عن المنهج العلمي فيما يبينه لنا كتاب الله عز وجل. يعلمنا الله عز وجل من خلال حواره لنا أن هذه الأمور المغيبات ننتظر فيها خبر الله عز وجل، فما جاءنا به خبر من عند الله يتضمن بيانا واضحا صريحا يعطينا حقيقة علمية ناصعة نتقبله ونضعه في مركز اليقين من عقولنا وأفئدتنا، ذلك لأن الخبر الصادق الذي ورد عبر سند يقيني متواتر من الله سبحانه وتعالى خبر علمي ويقيني لا ريب فيه. أما ما لم يخبرنا الله عز وجل فيه بشيء ولم يشبع رغباتنا وطموحاتنا في معرفة هذا الأمر، فمعنى ذلك أن الله عز وجل يقول لنا هذا أمر لا يعنيكم. ومن ثم فما ينبغي أن تجازفوا وتغامروا لتتخيلوا فتعتقدوا ما تتخيلون، هذا يتعارض مع منهج البحث عن الحقيقة. وهذا الحوار الذي سمعناه ما بين الباري عز وجل والملائكة الذي ختم بقوله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون دليل واضح بل نص صريح على هذا. لو كان في هذا التطلع الذي رغب الملائكة أن يعرفوه خير لأنبأهم الله عز وجل ولما قال لهم هذا الموضوع ليس شأنكم إني أعلم ما لا تعلمون. إذن ما ينبغي لنا أيها السادة والسيدات أن نتوسع في أمور العقائد الإيمانية والإسلامية ونتجاوز بها منهج البحث عن الحقيقة ونحمل عقولنا من الغيبيات أوقارا بدون منهج وبدون دليل؟ هذا يسيء أولا إلى ما بينه لنا كتاب الله من منهج البحث عن الحقيقة، ثم إنه أيضا يجعلنا فضوليين نترك ما أمرنا الله أن نعرفه ثم نخوض في مجهلة لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بمعرفتها. سمعت كما سمعتم وقرأت ربما كما قرأتم كتابات لباحثين أن هنالك أوادم قبل سيدنا آدم، وأنهم عاشوا هكذا على النحو التالي وإلى آخره. ترى ما المستند العلمي؟ لا يوجد مستند. من أين جاء هؤلاء الذين يتحدثون بهذا الكلام بمنهج علمي يجعلهم معذورين في أن يحملون هذه العقيدة؟ إطلاقا لا يوجد. لو كان هذا الأمر ليس فضوليا، ولو كان مفيدا لنا في عقائدنا الإيمانية أو في حياتنا الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية لعلمنا الله ذلك، ولا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا بالإضافة إلى أن التورط في معلومات لا سند لها، أمور غيبية سكت عنها الشارع جل جلاله، يثير اضطرابا بين الناس، ويثير جدلا لا نهاية له، ويثير شقاقا واختلافات، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نقلل من خلافاتنا، نحن بأمس الحاجة إلى أن نشذب من أسباب شقاقنا وأسباب خلافاتنا، فما بالك بمن يخترع مزيدا من الأسباب لاختلافات لا نهاية لها. المسألة أيها السادة والسيدات مهمة جدا، تتعلق أولا بمبدأ أخلاقي نبهنا إليه ديننا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لو أنني عشت عمر نوح أو أكثر ولم أعلم أن هنالك خليقة كانت قبل سيدنا آدم تعيش فوق هذه الأرض، هي آدم آخر أو غيره، لن يسألني الله عز وجل عن هذا أبدا إطلاق. إذن فيما أعرض عما يجب أن أفهمه وأتبينه مما أمرني الله بمعرفته، ثم أتيه في غمار أشياء لم يكلفني الله عز وجل بها، ثم أدعو الناس إلى أن أجادلهم ويجادلوني، وأخالفهم ويخالفوني، وأحفر مزيد من أغوار الخلاف بيني وبينهم، هذا أمر يتعارض مع قول رسول الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا نهج مع الأسف يسلكه كثير من الناس اليوم. أذكر أنني استقبلت هاتف منذ أيام، خرج علي سائل يقول أريد أن أسألك 4 أسئلة. قلت تفضل. قال السؤال الأول: من هو أول من طاف حول الكعبة ولم يكن له روح ولا إحساس؟ قلت له لا أعلم، لا أدري، لكن دعني أسألك أيضا بهذه المناسبة السؤال التالي: ما هي أركان الصلاة؟ قال أركان الصلاة؟ قلت نعم. قال لا أدري. قلت يا هذا، لو أنك عشت عمر الدهر كله ولم تعلم من هو هذا الذي طاف حول الكعبة وليست له روح وليس له كيان ككياناتنا، فإن الله عز وجل لن يسألك يوم القيامة عن هذا الأمر، لأنه عندما خلقك لم يحملك مسؤولية هذه الأمور. لكن الله عز وجل سيسألك عن الصلاة، وكيف تؤدى الصلاة، وكيف تكون أركانها. أليس من غرابة بمكان أن تعرض عن المعلومات التي يلاحقك الله بها ويطلب منك أن تتعلمها وتتبينها وتلقيها وراءك ظهريا، ثم تعانق فضولا من المباحث لا فائدة لها لك ولا لمجتمعك ولا لأسرتك، وثم إن الله عز وجل لم يحملك من ذلك عبئا بشكل من الأشكال؟ هذه الظاهرة موجودة، ظاهرة الإعراض عما كلفنا به وتتبع ما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. آخر سألني مرة: إن الله عز وجل يقول عن سيدنا يوسف بعد أن انتشل من تلك البئر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كم كان عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف؟ قلت والله يا أخي لم يخطر في بالي أن أسأل نفسي هذا السؤال، وأعتقد أنني لن أعلم ذلك، والقرآن لم يحدثني عن هذا، لكن لعل يعني عدد هذه الدراهم تساوي عدد شرائط الصلاة. قال فكم هي عدد شرائط الصلاة؟ قلت له اتق الله يا هذا، الصلاة أمر خلقك الله سبحانه وتعالى لأدائها، وأمرك بمعرفة مقدماتها من الطهارة وشرائطها وأركانها وما إلى ذلك، تجهل هذا الأمر، وهذا دليل على أنك لا تمارس الصلاة، ثم تجلس لتنافس الناس ولتجادلهم في أمر هو من فضول الكلام، بل هو مما لا يعني. هذا مرض، وهذا المرض أحسب أن الشيطان يدخل من ذلك وساوس في أفئدة الناس حتى يشغلهم عما خلقوا لأجله، ويجعلهم يتتبعون ما لم يخلقوا من أجله. ونحن نقول دائما اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. هذه المسألة واحدة من المسائل التي أخذت حيزا كبيرا من الجدل في كثير من المجامع وفي كثير من المناسبات، بل أنفق عليها كثير من الورق والطباعة وما إلى ذلك. هل كان قبل آدم فوق الأرض أوادم أخرى؟ ورأينا من يتبنى في ذلك أمرا ويلزم الناس بأن يعتقدوا هذه العقيدة. نعم، طيب لو كان هنالك ما يفيد أن نعلم هذا الأمر لكان الله العلي الحكيم أول من وضعنا أمام هذه الحقيقة في هذه الأمور. لاحظوا أيها السادة، عندما نقرأ كتاب الله عز وجل هنالك أشياء لا يكشف السجاف الغيب عنها. مثلا يتحدث عن أهل الكهف، كلنا نتساءل في أي بلدة كان هؤلاء، لا يبين الله لنا ذلك لأن المصلحة لا تتعلق بمعرفة هذا الأمر. طيب نتساءل في أي عصر وجد أصحاب الكهف هؤلاء، وفي ظل أي دولة، وما اسم هذه الدولة؟ هذه كلها فضول. نحن جميعا نتطلع بموجب طبيعة حب الاطلاع إلى معرفة هذه القضايا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا ذلك. عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح وصنعه السفينة، كل منا يتساءل ترى كيف كان نهج هذه السفينة التي صنعها، ومن أين له العلم بصنع السفن وهو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكم كان حجم هذه السفينة، وكم لكم من الناس اتسعت. هذه أمور كلنا نرغب في أن نعرفها، لكن هل أطلعنا الله سبحانه وتعالى على شيء من ذلك؟ لا. الباري عز وجل ركز على مكان العبرة، ركز على النقطة التي ينبغي أن نأخذ الدرس منها، وأسدل سجاف الجهل على التفصيلات الأخرى. ذلك لأن الحكمة التربوية تقتضي في هذه الحال أن ينبهنا الله إلى المهمة التي خلقنا من أجلها، وأن يبعدنا عن الأمور التافهة، أجل التافهة، والأمور التي تقف على الحواشي وعلى الجوانب والتي فلا فائدة لنا من معرفتها. لاحظوا أيها السادة والسيدات، لو أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن تاريخ الأرض، كم من الأحياء مروا فوق هذه الأرض ثم تجاوزوها، ثم جاء من بعد ذلك أناس آخرون فآخرون إلى أن جاء عصر سيدنا آدم وذريته. لو أن الله شرح لنا هذا الأمر على هذا النحو، إذن كيف كانت النتيجة؟ إذن سأقرأ هذا الكلام بشعور الإنسان الذي يدرس تاريخا،
ولسوف أنسى أنني أقف في حوار يخاطبني به الله عز وجل، ولسوف أنسى النقطة المحورية التي يركز عليها بيان الله سبحانه وتعالى. سأسيح وأسير وأستغرق في الحديث التاريخي عن الأرض، تاريخ الأرض، متى وجدت، الأمم التي تعاقبت على هذه الأرض، أنسى الإله الذي يكلمني، وأنسى المهمة التي من أجلها يخاطبني الله سبحانه وتعالى، وأتحول شيئا فشيئا بفكري ومشاعري إلى إنسان يدرس التاريخ. وهل هذا يتفق مع ما نزل القرآن من أجله؟ لا يتفق. هل هذا يتفق مع المنهج التربوي الذي يأخذنا الله سبحانه وتعالى به؟ لا يتفق. لذلك هنالك نقاط كثيرة تثير الاستفهام. أصحاب الرغبة في التطلعات الكثيرة يشرئبون إلى معرفتها ولا يجدون، ذلك لأن الله كأنه يقول لهم: لستم معنيا بأن أشبع رغباتكم التاريخية، مهمتي أن أجذبكم إلى المركز، إلى النقطة المحورية في هذا الموضوع. تمنيت وأنا أستعرض كلام المفسرين المعتمدين الموثوقين وما أكثرهم عندما يشرحون هذه الآية في كتاب الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تمنيت أن لو جر الفضول واحدا منهم إلى أن يقول: تعالوا نتبين واقع الأرض قبل أن يخلق الله آدم، كيف كانت؟ من الذين كانوا يعيشون فوقها؟ وهل هنالك أوادم آخرون كانوا موجودين قبل أن يخلق الله البشر فوق هذه الأرض؟ إطلاق، ما وجدت أحدا اهتم بهذا الأمر. لعل الخاطر دفعهم إلى أن يعرفوا هذا الشيء، لكن التربية الربانية جذبتهم وأبعدتهم عن هذا الشرود. هذا أمر لا يعنيني، لو أنه كان يعنيني لوضع البيان الإلهي النقاط في هذا على الحروف. لذلك أيها الإخوة، تعالوا نستلهم من هذا المشهد معنى تربويا نلزم أنفسنا به. عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نركز مشاعرنا وخواطرنا ووجداناتنا وعقولنا على ما قد خلق، ما أراد الله أن نعلمه، أما ما وراء ذلك فنضعه وراءنا ظهريا، لأن الله لم يكلفنا به. نعم، الأمور التي تتعلق بمعايشنا، تتعلق باقتصادنا، بأرزاقنا، بعلومنا، بحضارتنا، نتتبعها، لكن لا من زاوية دينية، لا من خلال زاوية إيمانية نتعلمها باسم الله أو لأن الله قال لنا هذا. هذا باختصار هو المشهد الأول والعبرة التي ينبغي أن نأخذ منها. وأستودعكم الله، وإلى لقاء جديد مع مشهد جديد وعبرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.